في قضايا وظواهر بتمسنا كنساء بالمنطقة العربية، وهالقضايا تحتاج لتفكيك وتفكير ومجابهة. نون نقاش نسوي نقدي. لا أعلم ما الذي سيحل بمدينتي ومن سيبقى في سوريا. غادرت دمشق بقلب جريح وروح محطمة. لا أدري متى سأعود وإن كنت سأعود يوماً، فخوفي أن دمشق لن تكون أبداً تلك التي ترعرعت بها. هالكلمات كتبتها عام 2013 الصحفية بقناة بي بي سي ومخرجة الأفلام الوثائقية والباحثة لينا سنجاب، وذلك عندما غادرت مدينتها دمشق. لينا اللي عملت مراسلة بسوريا ونقلت بدايات الثورة السورية عام 2011، تعرضت لمضايقات وتوقيف أمني عدة مرات، وأجبرت كما آلاف وملايين السوريين والسوريات اللي وجدوا نفسهم عم بيتنقلوا بين دول ومهاجر عديدة. تنقلت ما بين بيروت ولندن لتستقر بالسنوات الأخيرة ببيروت بسنة 2019، ومن خلال فيلم الوثائقي مجانين حلب وثقت التراجيديا السورية من خلال يوميات آخر مستشفى سوري بيشتغل تحت الأرض بخدمة المدنيين بحصار حلب عام 2016. للينا عدة نتاجات وثائقية وبحثية سواء مرئية أو مسموعة، عدا عن عملها البحثي بالمعهد الملكي للشؤون الدولية أو تشاتام هاوس. لينا برحب فيك، أهلا وسهلا فيك معنا بنون. استعرت بعض من كلمات كتبتيهم من حوالي 10 سنين. سؤالك ما بعرف شو راح يصير، لا أعلم ماذا سيحصل بمدينة سوريا، هل بعد 10 سنين إذا بتعملي فلاش باك كيف تقري كلماتك وشعورك بلحظة مغادرة سوريا، واليوم مع هالزمن اللي مرق لما ترجع تقري كلماتك ومخاوفك بوقتها شو بيخطر عبالك؟
تعرفي شو ديانا، هلا انتي وعم تقري الكلمات رجعتيني لهديك اللحظة ولهذا المشوار اللي انا كنت راكبة بالسيارة مطلعة غراضي طالعة على برات الشام، وكل فكري بلحظتها انه انا حاطلع اسبوعين ثلاثة وارجع، وكل ما حدا يقول لي مبروك النقلة اطلع فيهم انه لا انا راجعة. يعني انا كنت عايشة بوهم ما قادرة اني صدق الواقع، بس يمكن هاي المادة كتبتها بحالة كتير كنت يمكن بحالة غيبة عن الوعي، لانه طلعت اليوم بتطلع عليها كل شيء قلته بلحظتها صار. انا هالمدينة صارت ما بتشبهني ولا بتشبه الناس اللي انا فيها. انا منعت اني ارجع على سوريا لعدة سنين، واضطريت اني لاقي سبل كتير صعبة لحتى ارجع زورها، وكنت كل ما فوت على الشام حس بغربة قاتلة. يمكن الشيء الوحيد اللي اقدر اعرفه هو الحجر وهي الاماكن. الوجوه كلها اختلفت، الحياة كلها اختلفت، بعض الاصدقاء اللي بقيوا كلهم بحالة فقد وانكسار، رغم يعني رغم محاولاتهم المستمرة للبقاء. لكن انا حتى هلا اليوم رجعت ما قادرة اني ارجع على سوريا، واللي هي بعيدة عني ساعتين سواقة، انا ما بقدر اني اشوف دمشق. وهو سؤال كتير صعب ديانا، يعني مش بس نحن كسوريين، يعني في كتير بالعالم العربي يمكن عاشوا واولهم فلسطينيين، اللي هي انه انت تقتلعي من جذورك، انه انت ما عاد عندك انتماء لاي مكان. صح انا ببيروت ببلد عربي بالمدينة اللي كان يسميها عمر امير الله هي رئد دمشق اللي متنفس فيها، لكن انت بعمرك ما عاد تحسي هذا نفس الاحساس اللي انت بمكان ولدتي فيه، رحتي على المدرسة فيه، لعبتي انت ولاد الحي فيه، كبرتي فيه، حبيتي فيه، كل حياتك انت فيه، بنيتي كل شيء مع كل تفاصيله رغم أساوته للمكان كان. ما
هاي فكرة الاقتلاع من الجذور الفلسطينيين عانوها، السوريين لهم تقريبا 12 سنة عم بيعانوها بأكثر من دولة عربية، لاستبداد لسجون أشخاص عم بيضطروا أنه يتركوا بلادهم وما يرجعوا. بلبنان نحن مش بالضرورة القمع السياسي، ولكن الفساد والنهب اللي صار والمحاولات أنه يتحول البلد للمحيط المشابه له عم بيخلي كثير لبنانيين كمان عم بيغادروا. فكرة الاقتلاع من الجذور، أنت حاولت تبقي خيط ما، يعني أنت انقطعت سنين عن سوريا واليوم رغم أنه الوضع ما زال سيء وربما أسوأ لأنه في فقدان أمل، وهذا كتير سوريين بيعبروا عنه. وبالتالي العودة هي مش بس أنه عودة يعني أنه ما زبطوا، هالثورة لم تنجح ولم تثمر تغيير، ولكن عودة لنفس النموذج اللي ثار السوريين ضده.
لا، هو عودة للأسوأ ديانا. للأسف أنت بعد 10 سنين من بداية الحراك وبداية الثورة بسوريا، واللي كانت المطالب للتغيير وتغيير الحكم وبناء دولة مدنية، دولة علمانية، دولة ديمقراطية، اليوم أنت رجعتي لأكثر من 50 سنة لورا، مش بس على المستوى الحريات أو مستوى السياسي. يمكن في مساحة للحريات اليوم بقلب الشام، بمعنى أنه العالم قدراني تنتقد أكثر، لكن ما قدراني تعبر عن رأيها بصراحة أكثر. يعني هذا الريد لاين عم يتحرك بي 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 بأريحية أكثر، لكن مش معناته أنه الحكومة أو السلطة أو النظام هو موافق على أنه يعطي حرية للناس، بس أنه خليهم يحكوا شو طالع بإيدهم يعملوا، طالما ما عم يطولوا رموز محددة بالسلطة. لكن وضع الاجتماعي كارثي، وضع الاقتصادي مزري، مدينة تغرق في الظلام، ما عاد في أفق للعالم. بتروحي بتحسي في إما كبار في السن متروكين لحالهم بدون أولادهم، أو جيل جديد اللي هو ربي وكبر أثناء هال10 سنين تبع الحرب. في ناس كتير اليوم بتحكيهم بقلب سوريا بيقولوا لك وقت اللي كانت عم تنزل القذائف كان الوضع أفضل من اليوم.
هالشيء بيشبه اللبنانيين اللي كانوا يقولوا وقت الحرب انه كان وقت الحرب افضل من اللي عم نعيشه اليوم.
ما تماما، انا بالنسبه إلي صار عندي ديجافو، يعني انا عشت هاي المراحل بالشام وقت اللي طلعت منها. كمان كانت العالم عم تضب غراضه وتمشي، كل حدا له اسبابه، اما الخوف او القمع او الناس اللي تحت القصف والاعتقال كانت عم تطلع. اليوم بلبنان ظروف مختلفه لكن الحاله مشابهه من فقدان الامل
تمام.
ومن ضيق الحال على المستوى الاجتماعي والمستوى الاقتصادي، وانه
وغياب الافق السياسي
تماما. وهيك بتشوفي كثير صعب انك تشوفي تشهدي موت المدن. فانا شهدتها بالشام وعم بشهدها ببيروت للاسف. يعني
كثير هالشيء بيوجع، وبذات الوقت بيفقد الامل. بس انت عندك كان فرصه انك تبقي بلندن بسبب عملك بي بي سي، رجعتي على بيروت اللي هي مدينة كمان صعبة، صحيح مدينة منفتحة إلى حد ما قريبة من سوريا، ولكن مدينة عندها تعقيداتها وتحولت بالسنوات الأخيرة لمدينة طاردة لأهلها كمان.
أيوة.
فما بالك بحدا سوري مع تعقيدات الوضع اللبناني والمقاربة تجاه الوجود السوري بلبنان. ليش اخترتي ترجع على بيروت تبقي بالمحيط رغم كل الظروف الصعبة؟ ويمكن أنت كان متاح لإلك أكثر من غيرك أنك تكوني موجودة مثلا بلندن مش موجودة بلبنان.
صحيح ديانا، ويمكن كمان المقارنة صعبة لأنه الناس مرقت بظروف كتير صعبة. أنا بالوقت اللي رجعت فيه للبنان بالطيارة كانت العالم عم تاخد تطلع بالبلم أو بالقارب الصغير وتروح على البحر، وكتير آلاف مؤلفة غرقت بالبحر. يعني كنا عم نشوف هاي المشاهد، بس أنا هاي المشاهد بحد ذاتها بالنسبة لإلي أنا كنت غير قادرة أني أنا اندمج ببريطانيا بمجتمع مرفه، يمكن كان يحكي عن الانفليشن ولا يحكي عن مشاكل اقتصادية ما، بينما أنا كانت القذائف عم تنزل على أهلي وناسي. كان أنا من عائلتي نفسها، أنا فقدت 7 من أولاد عمومي انقتلوا سواء بالسجن أو بالقصف. في عندي جزء كبير من عائلتي حتى طلعوا بالبحر، يعني لوصلوا لأوروبا ليشوفوا أفق جديدة ويبدوا بحياة جديدة. بس أنا يمكن لأنه كان عندي الخيار كنت قادرة أني أعمل هذا القرار. ويمكن كمان أنا كنت عايشة هذا الوهم العاطفي، الوهم الإنساني، أنه أنا ما قادرة أنفصل عن بلدي، ما قادرة بعد. يعني أنا كنت حاسة مثل اليتيمة بلندن رغم كل شيء كان مأهلي، بس كنت حس أنه أنا بدي أرجع لكون قريبة. وكنت بعقلي هيك بكل وهم انه يمكن سنة وبرجع على الشام. فأنا بأثناء كنت كمان عم غطي محادثات جنيف. وبتذكر آخر جولة أنا غطيتها كانت ب2016، كنت شيء إني ناقلي على بيروت، وبعدها بلشت فوت بدوامة فقدان الأمل. بعدها بلش التدخل الروسي، بلش التدخل العسكري الروسي، وانقلبت الموازين. يعني ويمكن إذا بتحكي مع كتير من السوريين أواخر 2016 و2017 بلش انسداد الأفق لا ينتهي تماما. اليوم ما عاد في أي بصيص ضوء بالنسبة لنا، لدرجة إنه نحنا صرنا مشهد مثل المشهد اللي شفناه من أسبوع آلاف مؤلفة من الناس واقفة بنصف دمشق، يعني بمركز دمشق، عم تستنى عن أولادهم، عم يمسكوا صور يدوروا بين الأهالي، بس بين يعني اللي مطلق سراحهم، إنه بس إذا شفت ابني هذا المشهد، بس إنه صرنا نقول الحمد لله إنه طلع حدا. تخيلي لوين وصلنا.
هاي تحديدا الحادثة، قبل ما انتقل على تغطيتك وشغلك الشخصي، فكرة انه اولا بالجارديان لما انكشفت قصة مجزرة التضامن والفيديوهات اللي طلعت، ولاحقا العفو اللي اطلقه النظام السوري، واخرج عشرات من الافراد اللي شفنا مشاهدهم بسوريا، هني مش عارفين وين بدهم يروحوا، اهالي يجوا يدوروا على المفقودين بسجون النظام، واللي هو اكبر ملف عالق اليوم بسوريا هو ملف المعتقلين والمخفيين قسرا. لما منشوف مثلا كيف هيك الملف السوري أو القضية السورية عم تسقط من اهتمامات كتير بالعالم، لما منشوف الاهتمام كله على أوكرانيا والحرب، واللي كان درس أول إلى سوريا، لو ما أهمل الدرس السوري، ولو ما يعني العالم أعطى أذن صماء تجاه ما حصل بسوريا، يمكن ما كانت صارت أوكرانيا. أنت كشخص، كصحفية، كسورية، كحدا عم بتتابع الحدث السوري وعاشه وغطاه، واليوم عم بيشوف هالديجافيو اللي حكيتي عنه عم بيتكرر بأوكرانيا، كيف عم تتلقي هالمقاربة؟
تعرفي شو ديانا، أنه بدايات الثورة كان في كتير حماس بقلب سوريا، بعدنا شفنا مصر، شفنا تونس، كان في هيك إحساس بالنشوة تجاه الربيع العربي. أنا شخصيا غطيت اليمن كمان، رحت على ليبيا، غطيت ليبيا كنت يعني بشكل سري لأنه رحت بدون إذن، فكان في هيك حالة من الأمل فظيعة، وإيمان بشيء اسمه مؤسسة دولية، بشيء اسمه مجتمع دولي، إيمان بشيء اسمه قانون دولي، ديمقراطية، حقوق إنسان، لكن كل هذا
منظمة حقوقية ما
حتى
ما
مع يعني كل شيء إنه بتتعلميه ولا بتسمعي عنه فجأة بيتلاشى قدامك، لأنه تصابي بخيبة ورا الثانية يعني، والخيبات السورية لا تعد ولا تحصى. للأسف بتطلعي إنه مع المجتمع الدولي كيف يقبل المجتمع الدولي اللي سن قوانين دولية وسن قانون حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، يقبل بمشاهدة مدنيين عزل يتم قصفهم وقتلهم ويعني وتعذيبهم وتهجيرهم دون أي أن يحركوا أي ساكن، أوكي شذب ويعني
استنكار
وبعدين وبعدين يعني طلع أوباما ب 2013
إنه
الخط الأحمر على استخدام الكيماوي، تماما سلمنا الكيماوي، بس فيكم تستخدموا أي سلاح تاني ما لنا علاقة.
من وقتها إجت القنابل البراميل المتفجرة،
تماما البراميل المتفجرة. المشكلة ديانا إنه للأسف بتطلعي إنه يمكن عالمنا العربي كلياته نحن محكومون بأنه يحكمنا حكام فاسدين ومجرمين مجرمي حرب، وغير قادرين قد ما كنا نحن كشعوب عنا رغبة وإرادة ووعي لتغيير حاضرنا ومستقبلنا. القمع اللي عم بتواجهه الشعوب العربية غير مسبق، يعني غير مسبق، وما في أي حراك دولي حقيقي. أنا ماني عم بحكي هون عن تدخل عسكري أو شيء، بس إنه ممكن يكون في ألف سبيل وسبيل لحتى إنك توقفي بس موت مدنيين. توقفي اليوم في 6 مليون سوري خارج سوريا، يعني متخيل الرقم؟ يعني ثلث الشعب السوري خارج هذه البلد. للأسف اليوم بتشوفي مع أوكرانيا مش بس على مستوى سياسات الدول، بس كمان حتى على مستوى ردات فعل الشعوب، يعني إنه مع ظهور اليمين المتطرف بكل الغرب، إنه أوكرانيا هن نضيد ومسيحيين فلازم نستقبلهم، ففي غصة حقيقية
عند السوري،
عند السوريين وحتى عند العرب يلي تابعوا الموضوع. لكن بس بنفس الوقت أنا ما بدي أنكر جهود ومواقف كتير من جمعيات أو من الأفراد أو من الشعوب يلي استقبلوا السوريين واللي دعموا السوريين واللي دعموا الحالة السورية. لهلأ بتضل بتطن بإذني الأصوات الناس ببرلين أو بألمانيا وقت اللي عم يستقبلوا اللاجئين، شيء يعني ببكي، بس بنفس الوقت ببكي أكتر وبيحزن أكتر، إنه أنا هدول أولاد بلدي، يعني أنا كنت بحب شوفهم معززين مكرمين بأرضهم وببيوتهم وكذا، بس هنن صوفيو لاجئين. بس الحمد لله انه في جزء منهم نعطاله فرصة وبتسمعي حكاية كتير. وأنا وثقت كتير كمان هالحكاية، رحت كمان على كتير دول بأوروبا، تابعت حكاية السوريين وين ما كانوا، حتى استضفت ناس من أمريكا. قصص النجاح مذهلة عند السوري. السوري ما بيعرف يقعد، شو ما كانت شغلته بيوقف بينكش بالأرض وبده يشتغل وبده يعمل، سواء كان فنان ولا كاتب ولا مسرحي ولا سنكري ولا بنا ولا أطباء. بألمانيا ب 2015 تسجل بنقابة الأطباء دغري هنيك عندهم، أو مش بنقابة الأطباء، فات على يعني سوق العمل 3000 طبيب سوري فورا راحوا على الشغل. ففي شيء بيرفع راسك من جهة، بس بيغصصك كتير من جهة تانية إنه هذا كلهم فقدتهم سوريا.
عم تحكي عن شغلك وأنه ملاحقتك لقصص السوريين، في عنا هيدا الإحساس نحن الصحفيين أنه نحن لما بنكشف موضوع أو قضية هالشي لازم يساهم أولاً بالتثقيف وإطلاع الرأي العام، وتانياً محاولة تبديل واقع ما. يعني لما بتشتغلي مثل ما عملتي فيلمك مجانين حلب لتكشفي الانتهاكات اللي تعرضوا لها المدنيين بالقصف العشوائي اللي عانت منه مدينة حلب، لما عملتي فيلم بال2013 اسمه سوريات عن شو تعرضت له المرأة السورية، أولا من صمودها وحضورها، ثانيا من محاولات تهميشها من قبل أطراف متطرفة أو من النظام نفسه، محاولتك لأنك تنقلي يعني فكرة أو صورة أو قصة، بس مع الوقت بتكتشفي انه الامور بعدها واقفة محلها، بل تكاد تكون تدهورت اكثر. وانت عملت فيلم سوريات قبل مرحلة داعش، وشو بيخلق هالشي عندك كحدا بيشتغل افلام بيعمل محتوى بهمه انه هالمحتوى يخلق نقاش وتغيير؟ ما
بتعرفي شو ديانا، منيح لي سالتي هذا السؤال، لانه انا هي المعضله اللي عايشتها هي الفتره، خاصه بعد انسداد الافق السوري. يعني انا على المستوى الاجتماعي غير قادره انه احكي عن سوريا لانه في شيء مؤلم جدا من جوا، لكن انا صعب اني اقدر اوقف اني اشتغل عن سوريا. وحاليا عم بشتغل على فيلم جديد عن الناس اللي بقيت بقلب سوريا، وبتضلك عم تحاولي تغطي وتشتغلي رغم فقدانك من الامل، بس ما فيكي توقفي تحكي الحكايه. يعني بالنهايه نحن غير سياسيين وغير منا بالسلطه، كل شيء فينا نقوله انه نحكي الحكايه وانه نضلنا نوثق الحكايه، وهذا الشيء ما لازم يوقف عبر التاريخ وعبر السنين، ما لازم يوقف. يعني اليوم شفنا شو صار بشيرين ابو عقله، والكل عم يتداول جملتها الشهيرة أنه بكفي أني قدرت أني وصل صوت الناس اللي هون، وهذا اللي فينا نعمله سواء بعملنا كصحفيين أو ككتاب أو مخرجين وثائقيين، رغم الخيبات اللي بتصيبنا. وأنا كسورية يعني عندي إحساس بعجز كارثي، وهذا بيسبب كمان اكتئاب فظيع، لأنه أنت غير قادرة أنك تعملي أي شيء، غير قادرة أنك تنقذي حدا. يعني يمكن على المستوى الشخصي فيك تساعدي هون فيك تساعدي هون، لكن احنا منا دول لتساعدي شعوب كاملة، لتوقفي الأولاد هون بلبنان من أنه يشتغلوا بعد الساعة 12 بالليل يبيعوا ورد بالشوارع، ولا يشتغلوا بنهار عم يفلحوا بالأرض بدل ما يكون بالمدرسة ويكون ببيته. هذا المشهد قاتل بالنسبة لي، أنا اللي قاعدة عايشة ببيت في عندي سقف قدراني أكل وأشرب يعني، بس أنا ما فيني أعمل شيء. هذا هي وسيلتي أني ضلني أخبر الحكاية، وسيلتي أني أكتب وأني أصور وأني أوثق ليوما ما أقل شيء نقول أنتوا كنتوا بتعرفوا الحقيقة كانت موجودة.
ولا تحفظ الذاكرة، كنت مبارح عم بحكي مع أشخاص عم بخبروني مثلا، وهذا يمكن أنت بتعرفيه، أنه المحتوى الفيديوهات السورية مثلا اللي بتحفظ الذاكرة السورية بالعشر 11 سنة الماضية عم نشيل منها كتير عن الإنترنت عن اليوتيوب، وهالشي هو جزء من الذاكرة. يعني اليوم عم نقول أرشيف سوري أساسي، أرشيف الحرب والارتكابات عم بينفقد من الإنترنت، وبالتالي إنك تقولي الحكاية عم بتجربي على الأقل تحفظي حق الذاكرة السورية إنه ما تتشوه، لأنه للأسف اللي بيقول التاريخ هو المنتصر. وبالتالي كيف
بس ديانا، هي كمان جزء من سياسة الحرب. يعني هي الحرب ما كانت فقط بالقصف ولا بالقتل ولا بالترهيب ولا بالسجن، لكن بالرواية كمان وبنشر أخبار كاذبة والطعن برواية الطرف الآخر. يعني لكن عن جد يعني كمان أنا بحيي كتير من الشباب اللي اشتغلوا على هذا الموضوع وكانوا مدركين لإله من البدايات، يلي حاولوا يخلقوا أرشيف موازي ويحفظوا كل هالأرشيف السوري، لأنه هي مش بس حكاية، هي مش بس توثيق، هي إدانة، هي دليل مرئي للقتل، مثل الفيديو اللي شفناه بمجزرة التضامن. يعني أنا أكيدة إنه في آلاف مؤلفة مثل هالفيديوهات، وشفنا كتير يعني اللي يمكن في مؤسسات كتير عملت أقسام خاصة بالاستشارات النفسية لموظفين اللي اشتغلوا على سوريا بعد ما شافوا الكثير من الفيديوهات المؤلمة اللي أثرت على صحته النفسية، رغم أنه ما كانوا موجودين على الأرض. لكن في كثير من الشباب السوريين كما ذكرت عملوا مثل تجمع، للأسف لم يحضرني اسمهم هلأ، بس اسم التجمع يعني لحفظ هاي الملفات من أنه يتم تهكيرها أو إلغاءها من على اليوتيوب أو على الإنترنت، خاصة الفيديوهات اللي بتوثق جرائم النظام.
بهالسنوات في كتار خسرناهم وخسرتيهم أنت بالمسار السوري. بحب أذكر هون أو أتذكر أنا وياك رزان زيتوني الحقوقية المعروفة اللي كانت ضمن مفقودي دوما الأربعة اللي بال2014 تم اختفائهم للأسف، هي وسميرة الخليل ووائل وناظم. فاليوم يعني أولا خبريني عن علاقتك فيها، خبريني عن وقت إنتاج فيلمك سوريات، هل كان إلى دور؟ رزان كانت من يعني عندها وعي حقوقي سواء بالمستوى السياسي أو على المستوى النسوي كمان، شو بتستعيدي من هالتجربة؟
أولا خليني أقول إنه في بسوريا عن جد نساء قويات وشجاعات، يعني منحيون على أدائهم وعلى شغلهم، بس لكن رزان كانت يعني من أهم الأشخاص اللي كان عندها الجرأة والقوة والعمل الدؤوب لدعم ملفات حقوق الإنسان ومتابعتها والدفاع عن حقوق الإنسان بالمجمل، مش بس الموضوع النسوي. يعني رزان كانت من المحاميات اللي تابع ملف السجناء السياسيين من 2000 وقبل 2000، وتروح تتابع على المحكمة وتتابع ملفاتهم وهي تخبر أهليهم شو كانوا يعملوا، والشغل اللي كانت تشتغله رزان يعني حقيقة لا يختصر بكلمة أو كلمتين. وللأسف يعني اختفاء هي وزملاء من دوما بوقت هي كانت رايحة لكسر هذا الحاجز بين المجتمعات بسوريا، هي حدا علماني متحرر وراحت قعدت بقلب دوما منطقة محافظة لكن انتفضت على النظام لتكون معهم ليبنوا أفكار لمجتمع مدني معا. هي كمان كانت من الأوائل اللي أسسوا بفترة الثورة تنظيم الشباب، تنظيم المجالس المحلية، تنظيم التنسيقيات السورية. يعني في شيء مذهل كانت اللي عملته والأثر اللي تركته على جيل كامل من بعدها، على جيل كتير كبير من الشباب سواء كانوا إعلاميين ولا حقوقيين ولا نشطاء يعني بحقوق الإنسان، أثره كان كتير كبير. وللأسف إنه ما في أي خبر عنه.
هل بتعتبري هالأثر موجود؟ يعني للأسف أنا بعرف كتير من جيلة أو من اللي اشتغلوا معه تشذوا مثل ما حكينا بمهاجر أوروبية بدول مختلفة، هيدا النوع من العمل صار موجود خارج سوريا أكثر من الداخل برأيي، ما بعرف إذا بتوافقيني أو لا.
أكيد بوافقك، بس ما كان في خيار تاني، لكن منيح أنه الأثر موجود ليبقى لأجيال جاية. يعني عرفتي في بعض الشباب بعضهم موجودين بسوريا لكن شو قدرة على أنهم يشتغلوا على مستوى حقوق إنسان أو على مستوى حريات حقيقية بظل وجود بعد نظام قمعي هو يلي مسيطر على الوضع. لكن حكايتها ما فينا تنسى وأثرها ما ممكن ينسى. بدي خبرك شيء، إنه رغم قساوة هذا التشرذم والشتات السوري اللي صار بدايات الثورة ولحديت اليوم، الجالية السورية اللي بأمريكا اللي تطلعت من جيلين أو ثلاثة كانت أكتر مين ساهم بدعم النشطاء ودعم الأطباء ودعم المجال الطبي بسوريا، أكتر شيء النظامين كانوا. فأنا عندي أمل أنه يوما ما هدول الشباب اللي طلعوا لبرا يقدروا يوما ما، إذا رجعت سوريا لإلنا يمكن ما ترجع جغرافيا مثل ما كانت، يقدروا يرجعوا يساهموا ببناء سوريا اللي نحن بنحلم فيها. يمكن جيلي ما يقدر يستمتع فيها بس يمكن أجيال تانية تقدر تعيشها.
لا إن شاء الله بيكون على أيامك هيدا الشيء. بدي أسألك بخصوص النقاش اللي بيصير بين السوريين بالمغتربات، تحديدا فكرة أسلمة الثورة أو علمانيتها. السنة الماضية كان في حادثة شهيرة وقت كان في دورة تدريب لعمل يعني تثقيف فتيات وشابات على حقوقهم على قضايا نسائية، أحد الشيوخ أسامة الرفاعي انتقد هالشي وهاجم النسوية. دايما بصير بالمجال السوري نقاش ما بين المعارض العلماني المنفتح الذي ينادي أو التي تنادي بالحقوق، والمعارض الإسلامي اللي بيعتبر نفسه أنه هو أقرب للبيئة السورية والطبيعة السورية، وأنه هالسجال موجود بين طرفي المعارضة وما زال مستمر لليوم.
بس ديانا هذا الشيء موجود من زمان، يعني أنا بتذكر بعتقد بال2008 حاولت أعمل شيء عن الجمعيات السورية النسوية، واللي كمان تهاجمت من البوطي، كان وقتها هو المفتي، وانه اتهمهم بانه هذا شيء تكفيري او يعني الشيء اللي عم يقوموا فيه انه غير مقبول دينيا وهيك. فهذا السجال دائما موجود، لكن اللي انا بدي اقوله خاصه انه مع الثوره السوريه وبالذات بعد وقت اللي صار حاله هي التطرف اللي طلعت اللي غير مقبوله، ورجت وجه اخر لكثير من السوريين يهنن فعلا انه رافضين هذا التطرف. يعني انا بربيت ببيئه مسلمه محافظه ترفض هذا النهج. يعني انا من ريف دمشق بمنطقه كمان محافظه، فجاه انا بتطلع من الاجواء اللي حواليه انه نحن منا هيك، هذا منا ديننا، مع انه هن المحافظين، لكن لا يدعو الى اقصاء الاخر والتطرف والقصص. هذا لا ينفي وجودهم، يعني هذا لا ينفي وجود هذا التيار
او استغلال السلطه له، ما في استغلال ويعني
تماماً. محاوله انا برجع بكررها دائما بكثير من مقالاتي ومن شغلي، انه 2011 بشهر 4 2011 طلع عفو عام. بهذا العفو عام طلعوا كل المساجين الإسلاميين من صيدنايا وغير سجون، لكن كل النشطاء العلمانيين واللي كانوا من ديانات أخرى من أقليات اللي النظام يدعي إنه هو بيدافع عنها ضلوا بالسجون، في منهم مطلع، في منهم يتصفى داخل السجون. فهي لا بأكيد استغل النظام، لكن أكيد في بيئة لأ.
وهون مفيد التذكير أنه النظام استغل موضوع الإسلاميين بفترة حرب العراق وقت تدخلوا الأمريكيين
طبعاً.
استغل الإسلاميين وكان يرسلهم على العراق ليقاتلوا مع مجاهدي صدام بهذيك
الحقبة، رجعوا لسوريا
واستثمروا بلبنان أيضا طبعاً. حتى لو هالشي البعض بيعتبره قديم، ولكنه كان أساسي ومؤسس للموجة اللي طلعت. طبعا بعدين دخل العامل الإيراني والروسي، ولكن في شيء استثمر فيه النظام.
هذا الشيء كمان كتير أسس على مواقف الغرب تجاه سوريا، لأنه طالما طلع هذا الخوف من داعش ومن الإسلاميين، هذا صار ترانسناشنال ثريت، مع يعني هذا تهديد عابر للحدود، مع التهديد بقلب سوريا، فصار تردد أكثر من إنه يصير أي شيء لإنقاذ الشعب السوري بسبب هذا الملف. بسبب هذا الملف واللي صار حاضر كتير دوليا يعني، وأثر كتير على مصير السوريين صراحة
100%. هلأ هيدا النقاش واسع، أنا حابة أرجع أكتر لعندك أنت لينا سنجاب، الصحفية السورية اللي عندها هم سوري وهم يعني صحفي أوقات عابر للحدود، بس أكيد بينطلق من الموضوع السوري. أنت اليوم بلبنان، هل هاي محطة أخيرة ولا بتحسي بعد المحطات مفتوحة؟ هيك الأفق المسدود بالنسبة لنا المقيمين بلبنان والمنطقة عموما، قديش أنت هيك بتعاني منه؟ هل أنت بمحطتك يعني هيك حاسة أنه أنت بمكانك؟ هل أنت مقبلة على رحيل آخر أو المستقبل غامض؟
شوفي كصحفية أنا دائما عندي شغف أنه استكشف وأحكي حكاية من, من, من كل البلاد، بس أنا قلبي وروحي بالمنطقة، فأني صعب أني أطلع عنها وأنه روح انشغل بهم آخر، مع أنه أكيد البشرية كلها تستحق أنه الواحد يحكي عنها، بس أنا كتير بحس أنه خلي أهل الناس تحكي عن بلادها، فأنا بعتبر هي بلادي وهذا امتدادي، وأنا هون بدي هون همي وهون انشغالي. يعني بيروت محطة أخيرة ما بعرف، أنا ما عاد عندي وطن، ما عاد عندي بيت، مكان إله كولت هوم يعني. بس أنا بعرف إنه بس أطلع من بيروت 4-5 أيام بصير بس بدي أرجع لهون، بدي أرجع على بيتي، بدي أرجع أشوف البحر يلي ما بقدر أسبح فيه، بس إنه هاي المدينة اللي هي أقرب للشام وأقرب لثقافتنا وأقرب لكل شيء فينا. فحاليا ما عندي إجابة صراحة، أنا هون لحد آخر رمق فيني يكون فيه هون.
تا طالما أنت هون فينا نحكي عن التجربة اللبنانية السورية بآخر 11 سنة اللي عشناها مجموعة كبيرة، هي دخول مجموعة من الصحفيين والحقوقيين والشباب والصبايا السوريين اللي انوجدوا ببيروت وبعدين تشظوا بدول تانية. أنت تابعتي هالشي؟ يعني حتى أوقات اعتبرنا المدينة فضيت، في كتار راحوا، بيروت كانت صعبة، يعني الوضع السياسي ضغط على المدينة وضغط على اللي عم بيوفدوا إليها. قدي كان صعب عليك؟ يعني سألتك قبل شوي قلتي لي أنه مش سهل التقبل من بعض البيئات بلبنان، علما أنه أنت مش النموذج السوري اللي بيخوفهم.
أي مزبوط، بس ليكي لبنان صعبة على أهلها، أنت أدرى مني فيها، بس أنا كمراقب عم شوف، طبعا أكيد بشوف السياسة الحكومية تجاه اللاجئ وقديش فيها عنصرية، واللي بيلحق كتير من الحالة الشعبوية اللي بتلحق هذا الخطاب، لكن هذا أكيد ما فينا نعمم، لأنه أكيد في كتير لبنانيين هن رحبوا بالسوريين، فتحوا قلبهم وإيديهم وبيوتهم كمان لإلهم وساعدوا ودعموا، سواء كانوا حقوقيين ولا أفراد عاديين ولا بيشتغلوا بمنظمات، لكن الجو العام هو جو غير مرحب بالآخر، ومش أي آخر. يعني يمكن كان في من فترة قبل أوكرانيا فيديو عم هيك يقارنوا فيه، يسألوا اللبنانيين إنه شو بترحب بالأوكراني، كله إنه بيرحب بالأبيض أو الأشقر أو الغربي. في حالة للأسف من العنصرية موجودة بجزء من المجتمع اللبناني لا يستهل فيه، ولكن هي كمان عنصرية تجاه اللبناني نفسه، يعني غير متقبل لطبقة مختلفة أو لدين مختلف. في مشكلة حقيقية بلبنان، رغم أنه هذا البلد أنا بالنسبة إلي يعني هو جنة، حرام اللي يصير فيها اللي عم يصير فيها.
100%، وهو هذا الخطاب بيتحمل مسؤوليته أكيد القيادة السياسية. لما الخطاب السياسي على مستوى رئيس، على مستوى زعيم، على مستوى رجل دين اللي هن قادة الرأي بالبلد بصرف النظر عن رأينا فيه، لما هول الأشخاص بيطلقوا خطاب عنصري أو كراهية تجاه السوريين، بالتالي حيترجم للأسف خوف عند البعض، ولما بيتوزع معلومات مغلوطة، لما بينقال أنه اللاجئين هن مسؤولين عن التلوث أو عن مسؤولين عن الأزمة الاقتصادية، تماماً هاي كلها معلومات كذبة، حتماً حتأثر بالرأي العام، خصوصي الرأي العام الوسط أو
ما
دون.
ما تنسي ديانا، يعني كمان موضوع السوري صح له 10 سنين، لكن هو ناشئ وجديد بالنسبة للبنان. طلعي على الفلسطينيين اللي هن هون 48 أو صح. بعد شو وضعهم؟ هن عايشين بجتويات بظروف يعني لا يمكن تصديقها، أنه حتى إذن عمل ما فينه يشتغل إلا إذا كان عامل بسيط. يعني في تمييز يعني مؤسس، يعني ممنهج بقلب الدولة، وهو غير مقبول. يعني مع أنه إذا فينك تقلب الآية وتستفيد من الطاقات اللي عندك، يعني بتختلف كل الموازين.
100%. شو عم بتخططي مستقبلا بما يتعلق بالعمل؟ يعني انت عملتي مجانين حلب، عملتي عن النساء، عم تلحق السوريين بالمهجر، شو القصة اللي ما انحكت عن السوريين بعد؟
هلأ أنا في فيلمين هلأ عم بشتغل عنهم، واحد يعني استقصائي، يعني ما فيني أخبر عنه هلأ لحد ما يطلع، لكن الثاني اللي هو ما زال بيطورد التطوير، يعني اللي هو كتير قريب لقلبي، هي عن علاقتي بمدينة دمشق وعن الأصحاب اللي بقيوا بقلب الشام. هي الرواية يلي ما سمعناها بالعشر سنين الماضية، رواية الطبقة الوسطى، الطبقة المثقفة يلي قررت تبقى بغض النظر عن موقفها تجاه النظام. هي قررت انه انا ما بدي اتغرب وما بدي اطلع، بدي اعيش هاي التجربه بكل مآلاتها. يعني فانا عم حاول وثق هاي الحاله ووثق هاي التجربه بكل يعني بكل ازماتها او نجاحاتها، وهي العلاقه يلي ما في سوري ما عنده اياها، اللي سوري الخارج وسوري الداخل، انتوا طلعتوا لا انتوا بقيتوا لا انتوا، هاي الاسئله اللي دائما عم تنطرح، بس عم حاول وثقها بطريقه اكثر شعرية إذا بدك، لأنه بالعلاقة مع هذا الفقد اللي اتنيناتنا عايشينه تجاه مكان نحنا نعتبره الأب والأم اللي هي دمشق.
ليش دمشق تحديدا؟ يعني بتحكي كتير عن دمشق، في مناطق كتير، حكيتي قبل شوي عن دوما، عن الحراك فيها، عن الحضور النسوي، رغم أنه دوما هي منطقة محافظة. في كتير سوريين بيعتبوا أنه أهل دمشق بيركزوا على مدينتهم وبينسوا الأطراف حتى ضمن الثورة، فيعني ليش فيها إذا بدك العتب المتبادل احيانا
واللي هو معهم حق فيه. يعني بالنهايه نحن يعني أنا كمان ما بدي اعمم، انا بحكي عن دائرتي والناس اللي حواليي. نحن كنا نعتبر دمشق هي هالثلاثة كيلومتر اللي نحن عايشين فيها، فجاه اكتشفنا انه سوريا اكبر واوسع من هيك. فجاه تعرفنا على كفرنبول من لوحاتها، تعرفنا على نساء دوما من يعني اللي كان ممنوع تشيل النقاب عن وشها ولا تحكي مع رجال، صارت هي بالمشفى الميداني، وصارت هي انا شفتهم بعيني بالساحات قدام الأمن العسكري الأمن السياسي عم يطالبوا بإطلاق معتقلين رجالهم. في شيء مذهل من الطاقة هيك تفجرت بسوريا اللي كلياتنا كنا عم نتطلع بذهول تجاه أولاد بلدنا وين ما كانوا، ولا درعا ولا لادقية ولا بانياس ولا حلب ولا إدلب، ولا يعني القائمة لا تعد ولا تحصى. لكن أنا بالنهاية أنا بنت مدينة دمشق وعشت حياتي بدمشق، فأنا علاقتي مع هاي المدينة. بس أكيد يعني كمان كان في شيء ممنهج بأنه الأطراف منسية والتركيز كان على دمشق وحلب يعني كالعواصم، عاصمة اقتصادية وعاصمة حقيقية. بس بعتقد الثورة كسرت كتير حواجز بيننا وبين كتير من السوريين. صار في كتير تقاطعات بين ناس عايشين بمناطق بعمرنا يمكن ما زرناها أو ما عرفناها، رغم أنه هذا التفاؤل وهذا التقاطع وهذا التعاطف اللي صار بجوز بعد 10 سنين تغربل، ما عاد مثل قوته، بقي لي في إشياء مشتركة بيناتهم. لكن هذا لا يعني أنه عن جد في طاقات تفجرت بسوريا يعني يندى لها جبين، على قد ما كانت شيء مذهل ويدعو للفخر ويدعو للحزن انه هذا كله تنفقد وراح سدى.
مسرة انت تضلك تزوري دمشق رغم كل التغيرات اللي صارت، ورغم انه انت في هيك مسافة صارت بعيدة بينك وبين الواقع الحالي بسوريا، بس هالخيط الرفيع اللي بعدك محتفظة فيه قدي اساسي، وهل بتخافي اذا ضل الوضع القائم مستمر ينقطع؟
ديانا أنا دائما بحصد للناس اللي قدروا ياخدوا القرار بأنه أنا هاي بلدي وأنا مكفي وخلص يعمل حياة جديدة. أنا غير قادرة، أنا أضعف من أني أقطع علاقتي بدمشق، أنا أضعف من أني أقطع علاقتي ببلد أنا عشت 40 سنة فيه، أنا غير قادرة، هذا ضعفي. يعني هاي مدينتي، هاي تاريخي، هاي حياتي، هاي ريحة القهوة تبع أمي، هاي أصوات عائلتي بقلب البيت. أنا لليوم يمكن هذا الشيء عاطفي شوي ومانو عقلاني، لكن هذا اللي أنا عم عيشه. أنا لليوم إذا بشوف منام بشوفه بقلب بيتنا بالشام، ما أنا غير قادرة أني أقطع علاقتي فيها. وعندي أمل أنه يوما ما بعرف إذا عندي أمل أني أقدر أرجع عيش فيها، بس أنا غير قادرة. يعني هاي نقطة انتهى، أنا غير قادرة أني أقطع علاقتي بهذا المكان. برجع بوقف قدام حجرة براسي صور من تاريخ، من ذكريات، من قصص، من حكاية، من أصوات مغيبة راحت مع التروما، راحت مع الحزن والقهر. أنا لحافظ على ذاكرتي، بدي حافظ على علاقتي بدمشق.
لينا سنجاب، على أمل أنه نعمل هالحديث يمكن بدمشق بظروف أفضل، بوضع مختلف عن اللي نحن في عم نعيشه اليوم. ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. على كل حال شكرا لك، شكرا على البوح اللي شاركتينا فيه وعلى تجربتك.
شكرا ديانا،
يعطيك
العافية. شكرا على الاستضافة.
شكرا لك. مشاهدينا إذا بتهتموا بهيك نوع محتوى فيكن تشوفوا هالحلقة وحلقات أخرى على موقع درج وعلى صفحات درج على السوشيال ميديا. كمان فيكن تستمعوا للحلقة على بودكاست نون على منصة بوديو. شكرا.
في قضايا وظواهر بتمسنا كنساء بالمنطقة العربية، وهالقضايا تحتاج لتفكيك وتفكير ومجابهة. نون نقاش نسوي نقدي.